الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن هذه الصلاة هي أهم أعمال ابن آدم، وقد صح في الموطأ أن عمر كتب إلى عماله: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وأضيع. وقد صح في صحيح البخاري والموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن كان لديه عهد من الله أن يدخله الجنة، أو كان له عهد من الله أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن لم يكن له عهد عند الله. وكذلك صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد ما بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد جعلها الله عماد هذا الدين، وجعل فيها أساس التقرب والتزلف إلى الله سبحانه وتعالى، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وجعل فيها مخاطبة بين الملك الديان وعباده، فالعبد يقرأ الفاتحة في الصلاة فيجيبه الملك الديان جل جلاله، كما أخرج مسلم في الصحيح ومالك في الموطأ وأصحاب السنن وأحمد في المسند والجماعة كلهم ما عدا البخاري، وقد أخرج البخاري هذا الحديث أيضا في جزء له اسمه القراءة خلف الإمام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد: ملك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وفي رواية: فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وقد شرفها الله سبحانه وتعالى على غيرها من شعائر هذا الدين، فكل شعائر هذا الدين ينزل تشريعها إلى الأرض إلا الصلاة، فقد رفع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى حتى فرضت عليه ليلة المعراج، وهو في مقام يسمع منه صريف الأقلام، بعد أن توقف جبريل عند سدرة المنتهى، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع منه صريف الأقلام، فهنالك افترض الله عليه الصلاة، وقد افترضها في الأصل 50 صلاة في اليوم والليلة. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى في السماء السادسة وبين ربه جل جلاله، ويحط عنه إما 50 وإما 10، حتى قال ربه جل جلاله: هن 50 وهن 50، ما يبدل القول لدي. وهذا من كرم الله جل جلاله، فقد خففها في الأداء وأبقاها في الأجر كما هي، فأجر 50 صلوات هو أجر 50 صلاة. وهذه الصلاة هي مثال للانتظام في الشأن كله، فهي تدريب للمؤمن على النجاح وعلى التعايش السلمي بينه وبين إخوانه المسلمين، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والإنسان المصلي لا بد أن يدرك قيمة هذه الصلاة في سلوكه وتأثيرها عليه، فإن الله قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، لكنها إنما تنهى الخاشعين فهم الذين ينتفعون بها، وقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالذين يقيمونها ويؤدونها على وجهها تكون تدريبا لهم على النجاح في الشأن كله، فهي عمل مشترك بين المؤمنين، يختارون من يؤمهم وهو أفضلهم، أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وأفقههم بالدين، وأقومهم أداء للصلاة يرشحونه للإمامة، فهو الذي يتكلم باسمهم ويخاطب الملك الديان باسمهم ويقرأ كلام الله جل جلاله وهم يستمعون، وهو الذي ينبههم إذا غفلوا عند كل ركن من الأركان فيرفع صوته، إذا أحرم كبر فرفع صوته بالتكبير، وإذا ركع أحرم كبر فرفع صوته بالتكبير، وإذا رفع صوته بالتسميع، وإذا سجد رفع صوته بالتكبير، وإذا جلس رفع صوته بالتكبير. فما يحصل من شرود الأذهان والانشغال عن الله جل جلاله في أي ركن من الأركان ينبه الإمام صاحبه بأنه يناجي الله والله أكبر، وحينئذ سينقطع عن الأغيار ويقبل على الله. ومن لم يتعود على ذلك يسمع هذا التكبير فلا يتأثر به كسماعه لكل خطاب آخر، لكن هذا التكبير مشروع لتنتبه أنك في خطاب الله جل جلاله ومعيته ومناجاته، فعليك أن تقبل عليه. وقد جاء في الحديث: ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. والإمام يختار من بين المصلين، فهو الذي يتقدم الجماعة، لكنه عليه مسؤولية جسيمة كبيرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، فهو ضامن لصلاتهم، ولذلك يحمل عنهم السهو جميعا، من سهى منهم لا يتولى شيئا من سهوه، فالإمام هو الذي يحمل سهو المقتدي به، وكذلك هو الذي يضمن أوقات الصلاة واستقبالها، وهو الذي يشرف على أدائها. فلذلك كانت الإمامة منصبا عظيما جسيما لا يختار له إلا أهل الله جل جلاله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما. وهذا الاختيار يكون كذلك في الجماعة التي تليه، فقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالذين يلون الإمام هم أولو الأحلام، أي العقول، والنهى أي الرزانة والسكينة، لأنهم الذين ينتبهون لحركاته وسكناته، فإذا أخطأ الإمام في شيء نبهه عليه. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك الصف الأول فهو أفضل الصفوف فيما يتعلق بالرجال، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالصف المقدم هو الذي يلي الإمام، ولذلك يختار له أولو الأحلام والنهى. وكذلك في اعتدال الصف واستوائه مما يكون رمزا لهذه الأخوة الإسلامية الشاملة التي يجتمع فيها الكبير والصغير والغني والفقير والملك والمملوك، فهم جميعا عباد لله يستوون في الصف، المنكب بالمنكب والساق بالساق، حتى لا تبقى للشيطان فرجة. عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر. فلذلك لا بد من تسوية الصفوف، لأن أهل الكبر لا يحبون أن يمسهم أحد ولا أن يضايقهم في مكانهم، فلذلك يعالج عنهم الكبر بأن يمسهم من عن يمينهم ومن عن شمالهم، ويسلم عليهم هذا ويرد عليهم هذا، وإذا كانوا في الصلاة ينتظمون انتظاما دقيقا، فلا يحرم أحد قبل إحرام الإمام، ومن أحرم قبل إحرامه لم يكن من أهل الجماعة، لا بد أن يكون الإحرام بعد سكوت الإمام من تكبيرة الإحرام. ثم بعد ذلك لا يرفعون رؤوسهم من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، ولا من السجود، ولا يركعون قبل ركوعه، ولا يسلمون قبل سلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فكثير من الناس لا يعرفون التعايش مع الآخرين، فكل أمورهم يبتكرونها ويرتجلونها، لكن المصلي يتعود على أنه لا يحرم قبل إحرام الإمام، ولا يركع قبل ركوعه ولا يرفع قبل رفعه ولا يسلم قبل سلامه، فيتعود على هذا الانتظام التام في شؤونه كلها، ويتعود على أن يكون مقودا ولا غضاضة عليه في ذلك، فيكون تابعا كما كان الأنبياء جميعا تابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء عندما أمهم في المسجد الأقصى. والمأموم لا بد أن يستشعر أنه لبنة من لبنات هذه الصلاة، كما هو في غير الصلاة لبنة من لبنات المجتمع، فهو حريص على نجاحها وصلاحها واستقامتها وقبولها ورفعها إلى الله، وكل ما يؤدي إلى افتراق الكلمة فيها ممنوع. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. فكل ما فيه رائحة كريهة أو وسخ ينفر الناس فإن صاحبه ممنوع من أن يضايق الناس في صلاتهم. فلا بد أن يجتهد الإنسان في تكميل الصلاة وإتقانها على الوجه الأكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه فقال: أما ترون وجهي ها هنا، أي إلى جهة القبلة، أما إنه لا يخفى علي شيء من ركوعكم ولا خشوعكم، فإنه يراهم من ورائه كما يراهم من أمامه، تعرض عليه صلاتهم كهيئتها. وقد ذكر أهل العلم أن الصلاة ترفع على قلب أتقى رجل في الجماعة، وبخشوع الإنسان في الصف يخشع الذين يلونه، وبتثاؤبه وانشغاله يتثاؤب الذين يلونه كذلك، فهذا عمل متعد يصل إلى الآخرين. ولهذا لا بد أن يتعاون الجميع على نجاح الصلاة التي هي وظيفتنا الكبرى ومهمتنا الأولى، فيحرصون على أدائها في أوقاتها على وجهها الصحيح المرضي عند الله، وبذلك يقلدون الإمام. والإمامة في الصلاة هي أصل الإمامة الكبرى، وهي إمامة المجتمع وقيادته، فالذي يقود الناس في الحديث بين يدي الرب جل جلاله ويدعو لهم ويشركهم في دعائه، وإذا لم يفعل فقد خانهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خص الإمام نفسه بدعوة دون المصلين فقد خانهم. فلا بد أن يجتهد في أن لا يخون المصلين، فيدعو لهم كما يدعو لنفسه، لأنه متكلمهم بين يدي الله جل جلاله، وقد قدموه بينهم وبين الله في هذا الخطاب، فهو يسأل الله حوائجهم جميعا، ويقرأ وقراءته قراءة لمن خلفه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. وسمع قارئا يقرأ وراءه بالصلاة فقال: ما لي أنازع القرآن، إني أقول ما لي أنازع القرآن. فكف الناس حين سمعوه صلى الله عليه وسلم يقول: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فلذلك لا بد أن يجتهد الجميع على أن تكون هذه الصلاة مقبولة مرفوعة، ولا بد أن يدرك الجميع أن الأجر يزداد بازدياد أداء الصلاة على الوجه المرضي الأكمل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها عليه. فكثير من أفعال الصلاة وأقوالها ليست واجبة، تصح الصلاة بدونها، لكنها تزيد الصلاة بما لا يعلمه إلا الله من أنواع الفضل والأجر والثقل في الميزان، فبين صلاتين صحيحتين كما بين الأرض والسماء. هذه لم يأتي بها صاحبها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، ولكن أتى بشروطها وأركانها فقط. والأخرى اجتهد صاحبها في أن تكون على الهدي النبوي، وأن تكون مطابقة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وهو يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فبينهما بون شاسع وفرق كبير في الميزان وفي الأجر عند الله. وكذلك فرق بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. وكذلك في الحديث الآخر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب25 جزءا. وكذلك في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أزكى عند الله، ما زاد فهو أزكى عند الله. وهذا يدلكم على أن الصلاة عمل جماعي مشترك، على كل إنسان أن يحرص على أدائها في المكان الذي ينادى به بها فيه، وهو المسجد. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، أي في المكان الذي ينادى بهن فيه، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى. ولعمري لو أن كل أحد منكم صلى في بيته كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج في الصف. فالإنسان عليه أن يحرص على الجماعة ولو لم يجد إلا أهله يوقظهم ليصلوا معه، فيزيد ذلك أجر صلاته، كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام يصلي من الليل فأيقظ امرأته لتصلي معه، فإن هي نامت نضح في وجهها من الماء. ورحم الله امرأة قامت تصلي من الليل فأيقظت زوجها ليصلي معها، فإن هو نام نضحت في وجهه من الماء. فهذا مطلوب في الصلاة، أن يكون الإنسان في جماعة، لأنه إذا سهى هذا انتبه هذا، وهي عمل مشترك. فاللحظة التي يسهو فيها الإمام يكون من خلفه منتبها، وهكذا كل فرد من المحتمل إذا شرد في لحظة من اللحظات أن ينتبه من سواه، فلا يخلو وقت من الصلاة من الخشوع والحضور والانتباه من أول الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى السلام، وبذلك تكون الصلاة فعلا تستحق الرفع إلى الملك الديان، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والإمام الذي يختار لهذه الصلاة لا بد أن يدرك مسؤوليته عن صلاة المأمومين، فهو ضامن، ولا بد أن يدرك أن المقام الذي هو فيه مقام رفيع، فهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وخلافته في أمته، فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة ينوب عنه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لما استطاع هو أن يتقدم فيؤم الناس. وعندما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها وهي تريد أن يسمع الناس ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أبا بكر رجل أسيف، متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء. فقال: إن كنا صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أفضلهم لخلافته في هذه القضية المهمة التي هي أهم أمور الناس، وهي الصلاة. فلذلك لا بد أن يكون الإمام منتبها لهذه الوظيفة العظيمة وهذا الاستخلاف الكريم الذي هو فيه. ولذلك فإن الدعاء الذي ارتضاه الله ونوه به في كتابه، وهو دعاء عباد الرحمن، يقولون فيه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. قال الإمام مالك رحمه الله: إن شأن المتقين لعظيم، فكيف بإمامهم؟ فلذلك لا بد أن يستشعر هذه المسؤولية وهذا المستوى. وليس معنى هذا أن يحرص أحد على الإمامة، فالإمامة أمانة في عنق الإنسان، ولا ينبغي أن يحرص عليها، وليست من الوظائف الدنيوية التي يتنافس فيها أهلها، بل هي وظيفة دينية، من لم يبتل بها فهو في عافية منها، ومن ابتلي بها فهو ضامن يتحمل مسؤولية جسيمة عظيمة، ولذلك لا يتنافس الناس في الإمامة. وإذا تنافس فيها قوم من أجل الكبر والذكر فإنهم يمنعون منها جميعا. ولا بد أن يختار لها على أساس التقوى والورع والصدق، فيختار أصدق الجماعة، لأنه يكلم الملك الديان باسمهم ويبلغ عنهم حوائجهم، ويختار كذلك أتقاهم لله سبحانه وتعالى، فإنهم يجعلونه بينه وبينهم وبين القبلة، فيختارونه لهذه المهمة النبيلة. ومن مسؤولياته أنه لا بد أن يحرص على أداء الصلوات في أوقاتها، في الوقت الأرفق بالجماعة. فإذا كانت الجماعة متباعدة البيوت وكان يشق عليها أن تصلي في أول الأوقات، فليؤخر الإمام الصلاة حتى يكون ذلك أرفق بالجماعة، ما دام ذلك في نطاق الوقت الموسع فيه. وكذلك إذا كان لهم أعمال سينصرفون إليها ويريدون تعجيل الصلاة فليعجلها، ولا بد أن يكون وقتها منتظما. فإذا كان تارة يصلي في أول الوقت وتارة في آخره، فيأتي الإنسان وقد فاتته الصلاة، ويأتي آخر يظن الناس صلوا، فهذا من غير الانتظام المطلوب والمنشود في الصلاة. من المهم أن تثبت في وقت معين يعرفه الجميع، وإذا تغير الوقت يبلغ الناس بذلك حتى يأتوا على بينة من أدائها. ولا بد كذلك فيما يتعلق بإطالتها أن يكون الإمام مراعيا لظروف الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى بالناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وذلك مقتضي من الإنسان أن يراعي من الإمام أن يراعي ظروف المأمومين. والمقصود بالتخفيف هنا خلاف ما كان معاذ رضي الله عنه يفعله، لأن هذا هو سبب ورود الحديث. فإن معاذ رضي الله عنه صلى بهم العشاء وقد تأخر الليل، فصلى في الركعة الأولى بالبقرة وآل عمران، فطالت الصلاة بهم فكان يطيلها جدا. فهذا إنما هو في النوافل، إذا صلى الإنسان لنفسه فليطل ما شاء، وإذا صلى بالجماعة فليصلي بهم بالقدر الذي لا يحرجهم ولا يزعجهم. وقد قال ابن دقيق العيد رحمه الله: تالله ما التطويل ما التقصير الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذي كان يفعله، فإنه لا يمكن أن يتعارض قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يخفف الصلاة التخفيف الذي نفعله اليوم، وإنما كان يجد فيها راحته فيقول: أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلذلك يعطيها وقته واهتمامه ولا يتعجل فيها، وبالأخص أن هذه الصلاة تحتاج إلى تأن ولها أعمال قلبية شاقة. فأعمال الصلاة ثلاثة أقسام: أعمال قلب وأعمال لسان وأعمال جوارح. فأسهلها أعمال الجوارح، ثم بعدها أعمال اللسان، ثم بعد ذلك أعمال القلب. وأعمال القلب ثلاثة: أسهلها النية، ثم يليها الحضور، ثم يلي ذلك الخشوع، وهو أصعب أعمال الصلاة. وإذا لم يستطع الإنسان الخشوع في ركن من الأركان فليحاوله في الركن الآخر، فإن النفس ميالة للانشغال والهروب، فإذا سددت عليها الباب حاولت الخروج من النافذة، وهكذا. فلذلك لا بد أن تحاصرها حتى تخشع لبارئها جل جلاله، وتحس باستشعار جلاله وعظمته ومناجاته. فهذا هو الخشوع، الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق جل جلاله. ولا بد كذلك أن يدرك الإمام أن الصلاة تحتاج إلى مكان، وكثير من الناس تعود في الصبا على ما عودته أمه عليه من الصلاة، فشب على ذلك وشاب عليه، ولم تتعدل صلاته عما كانت عليه. فصلاته وهو كبير صلاة الصبيان، ليس فيها تطوير، مع أن أعماله الأخرى تتطور: كتابته تطورت، لبسه لملابسه تطور، أداؤه في بيعه وشرائه وفي كلامه وخطابه للناس تطور، لكن صلاته بقيت على تلك السن، وهذا مشكل كبير. فلذلك يحتاج الإنسان إلى تطوير صلاته وزيادة الخبرة فيها، ويكون ذلك بجانبين: الجانب الأول هو الجانب النظري، معناه لا بد أن نراجع أحكام الصلاة في كل سنة، أن يراجع الإنسان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة، لأن الإنسان مع تقدم العمر به ينسى، ومع الاشتغالات ينسى، ومع الأمراض ينسى، فيحتاج إلى مراجعة هذا العلم لئلا ينسى، علم الصلاة، فيراجعها كل عام. الجانب الثاني هو الجانب التطبيقي، فلا بد أن يحرص الإنسان على أدائها بمراقبة المرشدين الناصحين، فيصلي لهم وهم يقومونه. فكثير من الناس لا يكتشف أنه لا يعتدل في الركوع إلا إذا خطب بذلك، لأنه لا يرى استقامة ظهره، ولا يستقيم كذلك في سجوده، ولا في هيئات الجلوس، ولا في غير ذلك من أركان الصلاة التي يحتاج فيها الإنسان إلى عين باصرة خارجة عنه تدله على ما وقع فيه من المخالفات وما استقام فيه على المنهج، فيتعود الإنسان على ذلك. وهذه المراقبة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونها، فكان بعضهم يركع بين يدي بعض ويقول: انظر إلى ركوعه هل هو على الهيئة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركعها، وهكذا في السجود وفي سائر الأركان. والإنسان محتاج إلى هذا غاية الاحتياج، وهذا مما لا يحول دونه الكبر ولا تقدم العمر ولا زيادة العلم، فهذا يزيد الإنسان رفعة ويزيد صلاته كمالا. فالذي تعود على السياقة، تعلم السياقة مثلا، لا شك أنه يحرص على زيادة تقدمه وخبرته. والذي تعود على استعمال الكمبيوتر لا شك أنه أيضا محتاج إلى زيادة خبرته، وإذا تجدد أي برنامج أو أي تطبيق يحتاج إلى إفادته من جديد وتعلمه، فكذلك هذه الصلاة لا بد أن نتعود على تطويرها، وهي أهم أعمالنا. وتطويرنا لصلاتنا يقتضي منا أن نحرص على أن تكون على الوجه الذي يرضي الله جل جلاله. فلا بد يا إخواني أن ندرك أنها بأبسط الأمثلة مثل السياقة. السياقة، سياقة السيارة فيها السرعة الأولى والسرعة الثانية، فيهما بطء يحتاج فيهما الإنسان إلى تأني، لا يمكن أن تصل بهما نهاية السرعة. بعد ذلك ينطلق الإنسان في السرعتين الأخيرتين، الثالثة والرابعة، وإذا كانت لديه الخامسة ينطلق فيها. وإذا كان الإنسان في مكان صعب يحتاج إلى دفع رباعي يفعله، فالصلاة كذلك. الصلاة الركعتان الأوليان فيها فيهما سورة بعد الفاتحة، لا بد فيها من التأني والثقل، وكذلك في الأركان تطال على قدر ذلك، فهما بمثابة السرعة الأولى والسرعة الثانية، البريمير وديزيم، فلذلك يتأنى الإنسان في الركعتين الأوليين. وقد صح في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما اشتكاه أهل العراق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: والله إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. أركض معناه أثبت، ومنه الماء الراكد معناه الذي لا يجري، والركود الثبات، ومنه قول الشاعر: في ليل صول تناهى العرض والطول، كأنما ليله بالليل موصول، نجومه ركد ليست بزائلة، كأنما هن في الجو القناديل. نجومه ركد معناها ثابتات لا تتحرك، فلذلك قال: أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فالأوليان هما السرعتان الأوليان لا بد فيهما من الركود، الأخريان أخف من ذلك ليس فيهما سورتان. إذا كان الإنسان في وقت الحاجة إلى الحضور، حضور القلب، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يحتاج إلى رفع الصوت، ورفع الصوت في الصلاة هو الدفع الرباعي في السياقة. كرمتاج الصلاة هو الجهر بالقراءة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلذلك يحتاج الإنسان إلى تأمل في صلاته حتى يؤديها على الوجه المطلوب. الإمام لا بد كذلك أن يحرص على أن يكون المأمومون قد استووا في صفوفهم قبل أن يحرم، وبعد ذلك لا بد أن يحرص أيضا على أن يؤدوها على الوجه الأكمل في تعاونهم. فإذا رأى من في لباسه وسخ، أو من لا يتقن هيئات الصلاة، يقول له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع صلي فإنك لم تصل، ويعلمه الصلاة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الصلاة. لا بد كذلك أن يكون للإمام معرفة بالمصلين، فهو خطيبهم وهو المتكلم باسمهم، فلذلك لا بد أن يهتم بشؤونهم كلها، فالصلاة هي أهم أمورهم، فليزورهم في بيوتهم، وليعد مرضاهم، وليشهد جنائزهم، وليشهد آلامهم وآمالهم، تعزياتهم وأفراحهم، ليشهد ذلك وليزورهم حتى يتعرف عليهم، فيعرف من تخلف لعذر فيعوده هو والجماعة، ويعرف من لديه مشكلة فيحاول حل مشكلته بما يستطيع حتى يكون فعلا مستحقا لهذه السيادة. فالسيد هو من يلجأ إليه عند الشدائد، وورد في الحديث: أئمتكم شفعاؤكم فاختاروا من تستشفعون به. فلذلك هو شفيع في الآخرة وهو شفيع أيضا في الدنيا، فيحتاج إلى أن يتعرف إلى المصلين وإلى أحوالهم، ثم بعد ذلك يسعى لتكاملهم وتكافلهم فيما بينهم. فإذا عرف المصلين في مسجده، وعرف أن من بينهم من هو مسؤول كبير، أو من هو غني من الأغنياء، ومن بينهم الفقراء طبعا، يحاول أن يكون واسطة في الخير، فالدال على الخير كفاعله، فيقول للغني: هذا أخونا المصلي إلى جنبك يحتاج إلى كذا وكذا، فيكون شافعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وهكذا في الشفاعة في لدى المسؤولين في قضاء حوائج الناس، فيقوم بذلك، فهذا أجر له وزيادة في التعارف والخدمة، وهو مما يؤلف القلوب، والإمام محتاج إلى أن يؤلف قلوب المصلين، فكل جماعة ذات عدد قل ما تكون على قلب رجل واحد، ويصعب اتفاقها، وبالأخص إذا كان بينها عمل مشترك كالصلاة، فإن كثيرا من الناس يريدون التعجيل، وبعضهم يريد التخفيف، وبعضهم يريد التأخير، وبعضهم يريد التطويل، وإن في جبر القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعض غضبا. فلذلك من النادر جدا أن يقع بين أهل مسجد من المساجد للإنصاف الكامل. وقد قال الحكيم: لو أنصف الناس استراح القاضي، وراح كل عن أخيه راضي، لو عمل الناس على الإنصاف لم تر بين الناس من خلاف. فيحتاج الناس إلى هذا الإنصاف، فلذلك لا بد أن يحاول امتصاص غضب من غضب منهم، وأن يسترضيهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: خبأت لك هذه يا مخرمة. فلما لبسها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضي مخرمة؟ وكان في خلقه شيء. فيحاول الإمام استرضاءهم وجمع كلمتهم على الحق وتأليف قلوبهم حتى يكونوا فعلا جماعة صالحة للائتلاف، وحينئذ تأتلف قلوبهم على الحق كما امتن الله على رسوله بذلك، فقال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كذلك لا بد أن يشركهم في دعائه حتى في غير الصلاة، فكثير من الأئمة إذا خرجوا في سفر أو في عمرة أو حجة يجتهدون في الدعاء لكل من يصلي معهم في مساجدهم، كما اقتداء بأنبياء الله. فنوح عليه السلام في دعائه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فيدعو لمن دخل بيته مؤمنا. وكثير من الأئمة كذلك يفعلون، يدعون لمن دخل مساجدهم مؤمنا أن يتقبله الله وأن يكتب له الأجر والمثوبة وأن يقضي حوائجه. كذلك لا بد أن يدرك الإمام أن من مسؤوليته جذب الناس إلى المسجد، فالتاجر دائما يريد تنظيف محله وصقالته ونظافته وإزالة الغبار عن كل بضاعة فيه، فكذلك المسجد هو مكان أذن الله برفعه. يقول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، وأذن هنا بمعنى أمر، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فلا بد من الحرص على رفع المساجد، ورفعها يقتضي نظافتها وإزالة غبارها، ولا بد أن يشارك المصلون في هذا، وأن يكون من العمل التطوعي الذي يشارك به الشباب ويبادرون إليه، فهذه مهور الحور العين، مهور الحور العين في تنظيف المساجد. وكانت امرأة أو شاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم المسجد، فمات من الليل فلم يعلموه به، فسأل عنه فذهب إلى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك نظافة المساجد من المهمات التي لا بد أن يستشعرها الجميع. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما نخاعة، أي نخامة في قبلة المسجد، فقام إليها فما زال يحطها بظفره وهو مغضب، ثم دعا بطيب فجيء به من بيته فجعله مكانها، ونهى أن يبصق الإنسان في قبلته، فإن الله جل جلاله في قبلته إذا كان يصلي. وكذلك ما يتعلق بنظافة مرافق المسجد وما يتبع له من المصالح كالحائط والرحبة، فإن صيانتها عن الأبوال والأرواث والأوساخ من المسؤوليات المشتركة التي يقوم عليها الإمام. وهذه أماكن مقدسة استثناها الله مما وهب لنا من الأرض، فجعلها خاصة بجلاله جل جلاله، أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وذلك مقتضي لأن نحترمها احتراما كبيرا وأن نقدرها. وأعظم شيء في المسجد محرابه ومنبره، فمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ومنبري على حوضي. وكان الخلفاء الراشدون إذا أرادوا أن يحلفوا أحدا في قضاء يحلفونه عند المنبر تغليظا لليمين. وقد اختصم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما إلى عمر بن الخطاب في فرس باعها أحدهما للآخر، فتوجهت اليمين على عثمان، فأمره عمر أن يحلف عند المنبر فامتنع، فكان يحلف في الصف ولا يجرؤ على أن يحلف عند المنبر، ويعلم أنه سيحكم عليه، فيقول: والله إنني لعلى حق ولكن لا أحلف عند المنبر. واليمين على المنبر هي اليمين في مفاصل الحقوق، هذا المكان هو الذي تفصل فيه الحقوق بين الناس، فلا بد من احترام المنابر والمحاريب ووضع النعال فيها أو أي شيء فيه قدر مناف لاحترامها وتقديرها، فلا بد من الابتعاد عن ذلك بالكلية. ومثل ذلك إلقاء السراويلات المتسخة أو التي يشك صاحبها في نجاستها أمام الصف أو بين الصفوف، فهذا ليس من احترام المساجد ولا من رفعها ولا من توقيرها، وهو من مسؤولية الإمام أن يزجر عن ذلك وأن ينهى عنه. وكذلك السؤال لأغراض الدنيا في المسجد، فإن من مسؤولية الإمام أن ينهى عن ذلك وأن يكف عنه. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يبيع في المسجد فقال: إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك. هذا سوق الآخرة وليس سوق الدنيا، فليس للإنسان أن يكتسب فيه أي كسب دنيوي، لا يبيع ولا يشتري ولا يسأل ولا ينشد ضالة، فهنا سوق الآخرة. ولذلك لا بد أن يمحض فيه الإنسان قلبه لله جل جلاله وأن يقبل عليه. وقد رأيت بيتين كتبا في مسجد في المغرب، وهما: أقم فروضك، أقم فروضك واذكر ربك المالك، أقم فروضك واذكر ربك المالك، واستحضر الله في واستغفر الله من أوزار أعمالك، وطهر القلب واخشع في الصلاة له ما دمت فيها، وأحكم غلق جوالك. فهذا من احترام المسجد أن يجتهد الإنسان في قطع كل ما يؤدي إلى التشويش على المصلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه المسجد، فجاءت شاة تريد المرور بينه وبين الجدار، فزجرها فرجعت. فلما كانت الثالثة تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألصق بطنه بجدار المسجد لئلا تمر الشاة بين يديه. فلذلك لا بد من احترام هذه العبادة وتعظيمها وتعظيم أماكنها وأوقاتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أجمعين من المفلحين الذين وصفهم الله بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.